بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. اللهم صل على محمد وآل محمد. المحاضرة 34 وهي خاتمة أبحاث الشهيد والشهادة، حتى نبلغ وإياكم بإذن الله ورعاية ولي الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف، نبلغ وإياكم الشهر المبارك شهر القيام والتدبر والصيام والتأمل في فناء هذا الكتاب المجيد القرآن. بعد سيكون إن شاء الله بعد شهر رمضان الإعلان عن إتمام هذا المسير في مقام القراءة المعنوية والنوعية للنص. وأما فيما نحن فيه بعد عرض جملة من المعطيات والمعاني والدلالات في موضوع الشهيد والشهادة بإثارة العقول ودفائن ما في العقول وقراءة النص المنقول ينقدح. ماذا ينقدح لنا؟ أن المعنى المستفاد والمدلول المستنبط المستخرج من كلمة الشهيد والشهادة في ساحات هذا القرآن وأفنيته هو ما كان شاملا للميمات السبع المذكورة، والتي منها وعلى رأسها المعاينة والمعاونة، بمعنى أن كل شيء وفي منكشف بتمامه وكل تفاصيله من أزله إلى أبده، غيبا كان أو شهودا، ظاهرا أو باطنا، فإنه بحقيقته لا يكون إلا لمن هو الشاهد على الخلق والشهيد عليهم. بيان ذلك، لاحظوا في هذا المقام ينبغي أن نلتفت إلى جوهرة هامة وفريدة، وهي أن ما ورد من مفردات هذا النص المجيد مفردة مفردة كلمة كلمة لا يمكن التعامل معها على أساس الأفهام العامة والمفاهيم المظنونة، بل لابد من مراجعة هذه المفردة الفريدة في هذا الكتاب المجيد بما لها من موقع في مورد نزولها، وفيما لها من مخاطب، وفيما لها من أمد بعيد لا يحد ولا يعد. وبذلك نخرج من حالة التقليد والجمود في فهم حقائق هذا الكتاب، لأن الكتاب له صياغته وسبكه ونظامه وبلاغته وفصاحته وظاهره وباطنه وغيبه وشهوده ولطائفه وحقائقه وإشاراته وعباراته، مضافا إلى أن كل مفردة تقع تحت عنوان العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه. هذا لمن أراد أن يجول عارفا ويبحث وهو في طور كسب المعرفة والعلم، فلا بد أن يكون في ساحات هذا الكتاب القدسية وأفنيته السامية، حتى يعرف أن هذه الكلمة أو تلك ماذا يراد منها في 4 مقامات. المقام الأول وهو مقام الإشارة، المقام الثاني هو مقام العبارة، المقام الثالث هو مقام اللطائف، المقام الرابع هو مقام الحقائق. لأن مثل هذا الكتاب لا يؤخذ بهذه الكيفية المألوفة من تفسير لآياته أو الرجوع إلى التفاسير، فإن هذه ليست تفاسير على نحو الحقيقة، وإنما هي مبينة للفظ ومعناه، وحتى بيان اللفظ والمعنى يحتاج إلى خوض عميق دقيق في متن هذه البحار التي لا يمكن أن تحد بساحل أو بنهاية هذا الساحل. وعلى هذا الأساس فإن الأصل الأولي بمقتضى الحكم اللبي والعقلي في كل مفردة مجيدة فريدة في هذا الكتاب المجيد لابد أن تلاحظ بأنها مأخوذة ومستعملة في موضعها بحسب الحال وما يقتضيه المآل، كما سنبين إن شاء الله. في كلمة في القرآن لم تتكرر إطلاقا، هناك من الكلمات التي لم تتكرر لفظا في كتاب الله إلا مرة واحدة، مثل كلمة رهوة، واترك البحر رهوة إنهم جند مغرقون. هذه كلمة راهو فيها 7 دلالات و7 معاني، مما يعني أن هذه المعاني هي تستوعب الحقيقة في إطلاق الره على البحر. مرة تأتي بمعنى السعة، المنخفض، اليبس وما إلى ذلك، واترك البحر سهلا يبسا وما إلى ذلك، حتى يمكر بهم فيكون آخرهم كأولهم وأولهم كآخرهم. في هذا الحكم الإلهي إنهم جند مغرقون. هناك كلمة أخرى، بل سورة أخرى لم تتكرر كلماتها إطلاقا من أول كتاب الله إلى آخره، بما لا يمكن عد هذه الكلمات، وإن كان الإحصاء اللفظي لها ممكنا، إنما نتكلم في واقعها، وهي سورة الكوثر. فلا أعطيناك موجودة في الكتاب، ولا الكوثر موجودة في الكتاب، يعني مكررة، ولا فصلي بهذه الصياغة، فصلي لربك وانحر أيضا كذلك. إن شانئك لم تتكرر، الأبتر ليس لها نظير، وذلك لبيان عظمة أن هذه السورة المخصوصة بهذا المقام الكوثري الفاطمي لا يشرك معه أحد حتى في اللفظ والصياغة. وهذه حقائق ينبغي أن تدرك من خلال هذه الدراسات الموضوعية المنهجية التي تسير في مسار طولي صعودي، لا في مسير نزولي هبوطي اهبطوا، بل أعلو ما استطعت، حتى يتمكن الإنسان من فهم أسرار هذا القرآن الذي هو كله حقائق. إذن على ضوء هذا نقول بأن إطلاق الشهيد، الشهداء، الشهادة في الأصل الأولي في مقام استعمال هذه الكلمات هو خاص بنحو الفرد المنحصر بالفرد في الله وفي رسول الله وفي آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم، يترشح على من بلغ مرتبة أو مقاما أو منزلة فيطلق عليه الشهيد بلحاظ حدود ما هو عليه في أمته، في ملته، في قومه، في جمعه، في قريته، في مدينته. أما إطلاق هذه الكلمة المجيدة في شأن هذا المقام المعبر عنه والمبشر به وله مقام أحمد في العالمين ومحمد صلوات الله عليه وآله، هو على نحو الحقيقة التامة. نعم، يسري منه على غيره بقدر. هذا هو الأصل الأولي في دقة الاستعمالات اللفظية في الآيات القرآنية. بمعنى آخر أنه إذا لاحظنا كلمة الشهيد فهي اسم من أسماء الله، من أسماء الله الشهيد. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، وهو الشاهد وهو المشهود ولذلك أقسم جل وعلا في سورة البروج ماذا قال؟ وشاهد ومشهود. في النص المجيد الكاشف عن المراد المفيد قال بأن المقصود هنا بالشاهد محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، وأن المشهود علي المرتضى اللهم صل على محمد وآل محمد، ويتلوه شاهد منه. إذن هذا فيما نحن فيه في بيان هذا المطلب. تأملوا على ما بينا من الأصل الأولي، هناك بحث آخر يطلق عليه في أبحاث العلوم المخصوصة بعلم الأصول، أصول الفقه، وهو عنوان الحقيقة الشرعية والمتشرعية، يعني كلمة الصلاة في اللغة ماذا تعني؟ كان تطلق ويراد بها الدعاء. ثم جاء المشرع ونقلها إلى هذه الهيئة المخصوصة التي بدؤها التكبير وختامها التسليم. هذا الناقل هل هو بنحو الحقيقة؟ هناك بحث لا نريد الخوض فيه لأنه في مقام مخصوص وفي مجال خاص، ولكن يكفي أن نشير بأن للشارع حقا في استعمال المعاني المناسبة لما يراه. الحج في اللغة حج فلان يعني قصد القصد، ولكن جاء المشرع فنقل هذا العنوان إلى العنوان الخاص بالمناسك، وهذا من المعاني الشرعية التي وسعت أو كشفت عن معنى خاص بهذه الشرعة المجيدة. ثم انفتح بحث آخر وهو أن هناك موضوع موضوع، ولهذا الموضوع حكم، ما من واقعة إلا ولها حكم. الموضوع قد يكون خاصا مختصا، وقد يوسع هذا الموضوع، وقد يضيق بما أطلق عليه في علم أصول الفقه بالحكومة. ماذا تعني الحكومة؟ أي أن الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم فيوسع الموضوع بلحاظ ما يراه كما نحن فيه. الآن الشهيد والشهادة بالمعاني التي بيناها بمعنى الحضور، معاينة، مراقبة، محاسبة، ملاحظة، المعرفة، المبينة وما إلى ذلك. ثم يأتي الشارع ويقول بأن هذا المعنى كلمة الشهيد يمكن أن نوسع الموضوع فيها لندخل من يقتل في سبيل الله فيطلق عليه شهيد. إطلاق الشهيد على المقتول في سبيل الله في مواجهة البغاة والمشركين والكفار ومن أشباه، إنما هذا الإطلاق يلاحظ فيه التوسعة. لماذا؟ لاشتراك المعنى فيما بين الشهيد المقتول والشهيد بالمعنى الذي انتهينا إليه، وهو كونه حاضرا على من قتله أو على الأمة التي كان فيها وقد فجرت وفسقت وهتكت وما إلى ذلك من المعاني. فلهذه المشتركات قد يوسع الدليل، بل دليل المحكوم، بل قد يطلق الشهيد على حتى المبطون المطعون الذي هدم عليه داره، الذي يتوضأ ويموت وهو على وضوء، الذي يقتل دون ماله وعرضه ونفسه إلى آخره، فهو شهيد كما سنبين إن شاء الله. إنما هذه من باب أن الشرع هو الحاكم الأعلى فيوسع منظومة الموضوعات ويجعل لها من المساحة التي تضم كل المفردات والمصاديق الخارجية. وعلى هذا الأساس وأنا أبحث في هذا المقام، مما لفت نظري هو عبد الله ابن رواحة. عبد الله هو من الأوفياء الأزكياء الأجلاء الذي شهد بدرا وأحدا وغيرهما، واستشهد في غزوة مؤتة مع مولانا جعفر الطيار ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم. هذا الرجل مر بمرحلتين، ومن خلال هذا النص كما أورده في السفينة والتي شراعها البحار، سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار للشيخ الجليل المحقق والمحدث النبيل الشيخ عباس القمي رحمه الله، مر بمرحلة وصل فيها إلى الموت، بل انتقلت روحه. عبد الله بن رواحة انتقل في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو استشهد أيضا في أيام رسول الله في السنة الثامنة من الهجرة في هذه الغزوة المذكورة. في الرواية التي ينقلها صاحب دعائم الإسلام عن علي عليه السلام، أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقيل: يا رسول الله، إن عبد الله ابن رواحة ثقيل لما به، ثقيل يعني في ساعات الموت. فعاده صلى الله عليه وآله فأصابه مغمى عليه والنساء يتصارخن حوله، فدعاه ثلاثا فلم يجبه، فقال: اللهم، يعني هذا ثلاث مرات دعاه رسول الله ولم يجبه، فقال: اللهم إن هذا عبدك إن كان قد انقضى أجله ورزقه فإلى جنبك ورحمتك. عجائب هذه الكلمات المحمدية. وإن لم ينقض أجله ورزقه وأثره فعجل شفاه وعافيته. فقال بعض القوم: عجبا لعبد الله بن رواحة وتعرضه في غير موطن للشهادة، فلم يرزقها حتى يقبض على فراشه، يعني كان مقررا أنه يكون في عدة مواطن في مورد الشهادة، ولكنه لم تقبض روحه ولم يقتل. تنبهوا إلى هذا المطلب العميق الدقيق. فقال: ومن الشهيد من أمتي؟ فقالوا: أليس هو الذي يقتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر؟ الآن شنو نستكشف من هذا اللحن في هذا اللسان في النص؟ أن هناك فهما في أيام الخطاب بأن الشهيد هو من كان مقتولا أو يقتل في سبيل الله. لاحظ هذا الأنس العام، لأن مفردة الشهيد والشهادة قد شاعت في عهد رسول الله في هذه الفئة الخاصة، الطبقة المخصوصة بهذه العناية الإلهية. ولكن فقال: ومن الشهيد من أمتي؟ هو رسول الله يسأل. فقالوا: أليس هو الذي يقتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر؟ هم خصصوه نتيجة الفهم العام الذي ساد بين أبناء تلك الفترة وذلك العهد. فقال صلى الله عليه وآله: إن شهداء أمتي إذا لقليل. إذا كان انطباق هذه الكلمة على من يقتل في سبيل الله، إذن فالشهداء قلة، إذن هم قلة. الشهداء الذي ذكرتم والطعين، الشهداء منهم اللي ذكرتم والطعين أي المطعون الذي يموت بسبب وباء عام، هذا، والمبطون وهو الذي يموت بسبب مرض أصابه في بطنه وأدى به إلى هلاكه وموته، وأيضا صاحب الهادم الذي يقع عليه جدار طوفة مثلا، والغرق أيضا، هؤلاء عدهم من الشهداء. والمرأة تموت جمعة، القراءة الدقيقة لهذه الكلمة كما أكدها في لسان العرب وغيره من المعاجم تقرأ جمع مو جمعا، جمع، والمراد أن تموت المرأة بجمع، يعني أن تموت وفي بطنها ولد، الحامل والتي تموت يطلق عليها جمع لأنها جمعت مع ولدها. قالوا: وكيف تموت جمعة؟ البعض كسر الجيم، ولكن ما ذهب إليه جل أصحاب وأرباب اللغة بضم الميم جمع. قال: سألوه شنو هذا معناه؟ قال: يعترض ولدها في، أو يعترض ولدها في بطنها. ثم قام صلى الله عليه وآله فوجد عبد الله خفة، يعني بدأ أن الثقل يخف، زين، فأخبر رسول الله بما رأى بقوله: وقد رأيت عجبا. والقصة مفصلة، راجعوها ففيها من الفوائد ما فيها. إذن هذا إطلاق توسعي لهذه المفردة، وأيضا في هذا المقام عندنا مجموعة من الروايات، وكذلك بنى الفقهاء على ما يتعلق بهذه التوسعة إلا في الحكم، فإن الحكم بالنسبة إلى المقتول في سبيل الله في معركة مع البغاة وغيرهم من الناكثين وغيرهم، ويكون تحت عنوان في سبيل الله، فإن مثل هذا لا يغسل ولا يكفن ويدفن بدمائه. طبعا بعد أن يصلى عليه، بس يصلى عليه. هذا التفريع بالنسبة إلى تخصيص حكم المقتول. أما سائر هؤلاء لهم ميزة ثواب الشهيد لما ألم بهم، كما ورد في بعض التعليلات، لما ألم بهم من عظيم المحنة وشدة الألم فيما وقع عليهم كالغريق كالمبطون كالمطعون ومن هدم عليه الدار وما إلى ذلك. عندنا في هذه الآية صراحة عجيبة. الآية من سورة الحديد، لأن احنا الآن نجمع أطراف البحث زين فيما يتعلق بهذه المفردة المجيدة، الشهيد والشهادة بعد طي مراحل طويلة في هذا الباب، وقد فتحت لنا مساحات وأفنية واسعة. شوفوا في سورة الحديد الآية 19: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. هني الكلام عن ماذا؟ عن من؟ عن الذين آمنوا بالله ورسله، أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، لهم أجرهم ونورهم. لاحظوا، لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. هذه الرواية اللي واردة في بيان هذه الآية في شأن أبي حمزة الثمالي رضوان الله عليه، يقول: قلت لأبي عبد الله سادس أئمة الهدى ومصابيح الدجى صلوات الله عليه وعليهم، جعلت فداك. أبو حمزة يقول: كبر سني، شيبت، واشتعل الرأس شيبة، ودق عظمي. عظمهم شنو صار؟ وهن، أني وهن العظم مني، واقترب أجلي، وقد خفت أن يدركني قبل هذا الأمر الموت. أنا خفت أنه أموت ولم أوفق لنصرة هذا الأمر. فقال لي: يا أبا حمزة، أو ما ترى الشهيد إلا من قتل؟ أنت بمفهومك للشهادة والشهيد هو أنها تحصر بمن قتل؟ قلت: نعم، جعلت فداك. هذا الذي قلت بأنه في استئناس عام من ذلك الوقت وحتى هذه الأيام بأن كلمة الشهيد تحصر في حالة خاصة، مع أن دليل الحاكم كما أوردنا وسع الموضوع بحيث يستوعب كل هذا من جهة الثواب، الميزة في الثواب والأجر لا في الأحكام. الأحكام يختص بها من يقتل في سبيل الله ويكون قد أزهقت روحه في دار القتال، على تفصيل مفصل في محله. فقال لي: يا أبا حمزة، أو ما ترى الشهيد إلا من قتل؟ قلت: نعم، جعلت فداك. فقال لي: يا أبا حمزة، من آمن بنا مكرر يا أبا حمزة من آمن بنا وصدق حديثنا وانتظر أمرنا كان كمن قتل تحت راية القائم عجل الله فرجه الشريف. أي منزلة، أي منزلة! هنيئا للمنتظرين الثابتي القدم مع ما لهذا الزمان من شبهات، تشكيكات، إثارات، كلها تحوم حول هذا المحور. يا أبا حمزة، من آمن بالله وصدق حديثنا وانتظر أمرنا كان كمن قتل تحت راية القائم، بل والله تحت راية رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا أبو حمزة الثمالي. وأما أبو بصير الأسدي فقال للإمام، الإمام قال له الصادق عليه السلام: يا أبا محمد، أيضا كنيته ثانية، بل الأصلية هي أبو محمد، لكن كنية الإمام له في بعض الروايات يا أبا بصير، وهو كان بصيرا من حيث البصر، لكن بصير بصير قلبه بصير، إن الميت على هذا الأمر، يا أبا محمد، إن الميت على هذا الأمر، أي أمر هذا؟ هو ولايتهم والثبات عليها، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا الآخر. الله أكبر. إن الميت على هذا الأمر شهيد. هاي توسع. قلت جعلت فداك. زين هذا حتى لو يموت على فراشه، قلت جعلت فداك وإن مات على فراشه، قال وإن مات على فراشه فإنه حي يرزق. اللهم صل على محمد. أيضا لتوسعة هذا المفهوم من حيث المصداق، من قتل دون أهله ظلما فهو شهيد، ومن قتل دون ماله ظلما فهو شهيد، ومن قتل دون جاره ظلما فهو شهيد، ومن قتل في ذات الله عز وجل فهو شهيد. أيضا عن رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: قاتل دون مالك حتى تحوز مالك، أو تقتل فتكون من شهداء الآخرة. وهناك أيضا روايات فيها إشارة إلى أن المبطون كما أشرنا، صاحب الهدم، الغرق وما أشبه، كل هؤلاء في عداد الشهداء من حيث ترتب الأجر، من حيث ترتب الثواب والمنزلة، فلهم منزلة عالية. وأما مولانا أمير المؤمنين قطب دائرة الموحدين ماذا قال؟ من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله، واستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله، وقامت، شوف التعليل، وقامت النية مقام إصلاته لسيفه. النية قامت مقام إصلات أصلته سيفه، وقامت النية، نيته ما هي؟ ماذا يتمنى؟ وقتلا في سبيلك فوفق لنا. هذا الدعاء الآتي إن شاء الله بعد ليال بإذن الله تعالى. أنت هذه نيتك متع الفراش، هذه النية مقابل مقام إصلات السيف. من هال القصاب قلت للإمام عليه السلام ادعو الله أن يرزقني الشهادة. الإمام شنو قال له؟ قال له المؤمن شهيد، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. أيضا في الروايات، لأن هذه تشد القلوب، وكل يتمنى في مثل هذه الأعصار أنه يكون ممن وفق للشهادة. الإمام يطمئنك حتى وإن مت على فراشك، ما دمت على الحق قائما ثابت القدم فلا تخشى ولا تخف. الإمام الصادق سلام الله عليه قال من مات منكم على هذا الأمر شهيد بمنزلة الضارب بسيفه في سبيل الله. زين العابدين مصباح المتهجدين ماذا يقول؟ من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا. هاي الأعصار كم وكم من عزيز ومن رواد هذا المجلس وهذه الحسينية المسمات بالنور، كم وكم ممن رحل وكان في قلبه غصة أن يموت وهو لم يدرك هذا الأمر. شنو حكمه؟ من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. يكرر الرواية. الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه قال من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. هذه كلها تدور في هذا المدار الذي نحن فيه، من أن الأصل الأولي في إطلاق كلمة الشهيد قرآنا والشهادة والشهداء جمعا وما إلى ذلك يراد بها الحق ومظاهر الحق، وإنما تسري بقدر على من كان في هذا المسار فيكون شاهدا بقدر. حتى الأنبياء فهم في مرتبة الشاهد في حدود أمته وقريته وبلدته ومن كان في عصره. أما هم أي مظاهر الحق فهم شهداؤه على كل الخلائق، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه حقائق لابد من أن تبين بصياغة برهانية بعد جمع كل ما له صلة من موضوع فيما نحن فيه، حتى تكون القراءة قراءة معنوية واعية مدركة لحقائق هذا الكتاب الذي لا يمكن أن يكون له مثل ولا نظير، وكذلك لصنوه وعدله وعديله العترة. فهم في كلماتهم لا يمكن أن يرقى إليها راق مهما بلغ ومهما أوتي، فلا بد أن نضع كل شيء بميزان وفي نصابه الموضوع له، وأن لا نتعدى حدود ما رسم لنا، وأن لا نكون قد ضيقنا ما وسعه الله، وأن لا نظن أو نتوهم بأن مظاهر الحق وأسماءه الحسنى في حدود ما أو في تضييقات من جهة العلم وغيره، فقد قرنهم الله معه في عديد من الآيات التي تشهد بأن لهم مقاما يظهر هذا المقام الحق والحقيقة على هذا العالم كله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فسروا لي هذه الآية، أقولها بعنوان الإشارة، إشارات، وعليكم التدبر، وكلنا نتدبر، كلنا مسؤولون بما فيهم القائل والمتحدث. هذه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ماذا تعني؟ عنت أنه هو المبدأ، وأنه هو المعاد، وأنه لا يقاس عليه، وأنه لا يمكن أن تخلو عوالم ما كان وما يكون وما هو كائن منه، لأن كلمة للعالمين هي جامع لعالم. بالمقاربة، هناك مقاربة في غاية الأهمية لما تقول بالنسبة إلى الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. هل يمكن تقييد ربوبية الله عز وجل بعالم دون عالم؟ أجيبوني، هل بأمة دون أمة؟ هل في مقام الأزال دون الآباد، أو في الآباد دون الأزال، أو في الظواهر دون البواطن، أو في البواطن دون الظواهر، أو في الغيوب دون الشهود، أو في الشهود دون الغيوب، أو في الأولى والدنيا والأخرى دون غيرها، أم ربوبية الله شاملة وسابقة ولا يسبقها شيء، لأنه هو رب العالمين؟ تعالوا إلى المظهر الأسمى والأجل، هذا المقام الذي ظهر فحير الأكوان والإمكان والأعيان، هو وآله الكرام صلوات الله عليهم أجمعين. قال: وما أرسلناك إلا شنو؟ رحمة للعالمين. فهل يخلو عالم من هذا المقام الموصوب بالرحمة؟ فإذا خلي حينئذ ينتقض هذا العموم، ونقض العموم هو نقض للقرآن. فإذا لابد أن يكون في المبدأ والمنتهى، في الأولى والأخرى، في الغيب وفي الشهود وفي الظاهر والباطن، وأكتفي بهذا. تلك شقشقة هدرت ثم قرت، يا بديء يا بديع، يا قوي يا منيع، يا علي يا رفيع، صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك يا كريم. وصل اللهم على محمد وآله صلاة عدد ما أحاط به علمك دائمة.